الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله بالحق يقضي بين عباده، بالعدل يفصل بين خلقه، هو خير الحاكمين وخير الفاصلين. ومن لم ينزل على حكم الله فهو ظالم، ومن قدم حكما بين يدي احكام الله فهو معتد. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله ان الله سميع عليم. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، تركنا على دين الإسلام، ذلك الدين القيم الواضح الذي جعل لكل مرض دواء ولكل مشكلة حلا ولكل ظلمة نورا. ومن أقبح الظلمات ظلمة الشرك ونورها الإيمان، ويليها ظلمة البدعة ونورها السنة. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيا جماعة المسلمين، لقد كان لخطبة الجمعة الماضية صدى متميزا وأثرا بارزا، تمثل ذلك في التعليقات والتساؤلات الكثيرة والرغبات المتعددة في تجديد أمر الخطبة من جديد، وفي الإضافة إليها في هذا الباب. وقد كانت الخطبة في موضوع الطلاق، هذا الصدى وذلك الأثر يدل على أمرين أساسيين. الأمر الأول أن الخطبة صادفت قضية عامة ومشكلات هامة، وأصابت وترا حساسا، وأثارت شحنات نفسية، وأهاجت خواطر قلبية، وكأنما جاءت على جرح، على جرح أصاب المجتمع الإسلامي. قل وندر أن تنجو منه أسرة، والمسلم إن لم يكن الجرح في ذات أسرته فجراح المسلمين جراح له. ولذلك كان الصدى عظيما، وكان الأثر واضحا. والأمر الثاني، ذلك الأمر يدل على ما فيكم والحمد لله من حسن استماع ووعي وإدراك واهتمام بموضوعات المنابر، وذلك هو واجب المسلمين، واجب كل إنسان يعقل خطواته ويتفهم مقاصده لماذا توضأ وجاء الى هنا؟ لماذا شرعت الجمعة؟ لماذا كانت ركعتين؟ ماذا يدور في المجتمع؟ ماذا في العالم من فساد؟ الصحف ووسائل الاعلام تطفح بالمساوئ والمخازي، واجتماعات هنا وهناك، واسفار متلاحقة، ومؤتمرات لا تعد ولا نتيجة، وسوف لا تكون نتيجة. واكاد اقسم على هذا ما دام العالم بعيدا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلاج في الاسلام، العلاج في الاسلام، ولا علاج سواه. وستثبت الايام ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكذب ابدا. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. ايها الاخوة المؤمنون، نزولا على رغبتكم وعملا بالواجب الاسلامي، فان خير الطعام ما صادف جوعا، وأهنأ الغيث ما جاء على ظمأ، وأنفع الدروس ما صادف حاجة. وحاجتنا إلى معرفة حكم الله في أعز ما لدينا، أولادنا، زوجاتنا، أسرنا، بناء مجتمعنا، لأن الأسرة كما قلت هي نواة المجتمع وهي أساس البناء. وما العالم كله إلا أسرة كبيرة تتكون من أسر صغيرة. كانت الأسرة الصغيرة قوية، متحابة، متوادة، فيها الهناء، فيها السعادة، كانت زيد. الأسرة الصغيرة شقية، والأكثرون في شقاء، العالم كله في شقاء. لماذا تكدحون؟ حدثوني، لماذا تعملون؟ لماذا تتحركون؟ لماذا تعرقون؟ ما هذا اللغب؟ ما هذا النصب؟ ما ذاك التعب؟ الا لانك تعول اسرة. اية اسرة هذه؟ اتطعم حيوانات؟ اتسمن خرافة؟ كلا، انك تعول اسرة آدمية بشرية. كيف تتمثل بشريتها؟ كيف تتحقق انسانيتها؟ ارضى بنفسك عن الا ان تكون عائلا وقائدا لأسرة انسانية لا لأسرة حيوانية. وسائل نفسك، اين انسانية اسرتي؟ اين ما فيها من البشرية؟ بماذا ترتقي عالم الحيوانات؟ سائل نفسك هذه الأسئلة، واعمل وكن حريصا على ان تحقق هذه الامور. ايها الاخوة المؤمنون، ايتها الاخوات المؤمنات، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صخب الحياة ولغبها، مشاكلها، خواطرها، اخذت الناس في دوامة، والهتهم عن دينهم ومبادئهم، عن ثقافتهم وعن اسلامهم. فلنقف وقفة ولنسائل انفسنا قبل ان يحين الاجل، وقبل ان يغلق باب التوبة، وقبل ان لا ينفع الندم. عسى الله تبارك وتعالى ان يتوب علينا جميعا وان يهدينا سواء السبيل. ايها المسلمون، قلنا في الجمعة الماضية ان القرآن الكريم تناول احكام الطلاق من حيث انواعه وعدته وحقوق النساء وما يحرم على الرجال وما يحرم على النساء، في قلنا في الاسبوع الماضي 14 آية، ولكن الصحيح انها 15 آية، وان شئت قلت 16 آية. كيف ذلك؟ كنا في سورة البقرة 7 آيات، 5 في ربع يسألك عن الخمر متتابعات، واثنتان في ربع والوالدات، نضيف إليها آية في آخر والوالدات، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. إذن يكون في البقرة 8 آيات. الآيات، ويلاحظ أن الآيات آيات طوال، آيات طويلة وواضحة ومفصلة. الخمس آيات الأوائل تتكلم في عدة النساء أو في عدة بعضهن، وفي الطلاق الرجعي، وهو الطلاق الذي يكون بعد الدخول، وفي حق الرجعة للرجل. وأما الآيتان اللتان في ربع والوالدات، وهما لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسى قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين أو حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. هاتان الآيتان في الطلاق قبل الدخول، والخمس آيات الأولى في الطلاق قبل الدخول بعد الدخول. والطلاق قبل الدخول طلاق بائن لا رجعة فيه، فإن كنت لم تسمي مهرا ولم تتفقوا على صداق فالمرأة لها المتعة، يعني لها جزء من المال يحكم به الناس أو يقضي به القاضي أو ترضى به من تلقاء نفسها، تعويضا لها عن جرح إنسانيتها وعن حرمانها من نعمة الزواج. فمتعوهن. وإن طلقها وقد فرض لها صداقا، يعني شبكة كذا ومهر كذا وحددتم مبالغ، فلها نصف المسمى وليس عليها عدة. وهذه هي الآية 16 التي جاءت في سورة الأحزاب: يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فالمطلقة قبل الدخول طلاق بائن ولا عدة لها. معنى لا عدة لها، يجوز أن تتزوج من اليوم التالي. أما المطلقة بعد الدخول فإن لها العدة، والعدة أنواع. إذا كانت المرأة من ذوات الحيض فعدتها 3 قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ولا شوف القرآن، استمع واستمع أيتها المسلمة: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. لماذا؟ لأن بعض النساء لتطيل العدة وتأخذ نفقة أطول تدعي في المحكمة زورا أنها لا تحيض إلا كل 3 أشهر مرة أو كل 4 أشهر مرة، وهي في الواقع والغالب تحيض كل شهر مرة. تكذب لتطيل العدة ليكثر انفاق الرجل عليها ولتأخذ مالا حراما وليس حلالا، وقد يكون ذلك قد يكون ولا يخطب احد بإعاز من احد المحامين، ادعي كذا وادعي كذا. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض مثلا أو الطهر إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبالمناسبة وأقول ذلك عن تجربة وليس ادعاء، أقولها ليعلم كل مسلم وكل مسلمة في هذا المسجد الى اي حد وصل الناس بالاسلام، الى اي حد كان التهاون باحكام الدين، الى اي حد هناك اسر تعيش في الحرام. في القانون المدني وفي الفقه الاسلامي عند الامام ابي حنيفة رحمه الله وعند غيره كذلك ان المرأة يجوز لها او يجوز ان تحيض في 60 يوما 3 حيضات، بان تطهر مثلا تحيض 3 ايام وتطهر 15، 3 و15 18، 3 في 18 ب54، وضيف لها 6 ايام احتياطي يبقى 60 يوم، ويحل لها ان تتزوج بعد 60 يوم. وبهذا اخذ القانون واخذ قانون الاحوال الشخصية ان المرأة يجوز لها ان تتزوج اذا مضى عليها 60 يوما غير يوم الطلاق ويوم الزواج. بعض النسوة عادتهن كل شهر، ولكنها تسأل حين تطلق، ساعة تطلق بعد ان يخرج زوجها تقول يحل لي الزواج بعد ماذا؟ نقول لها بعد 3 حيضات. تقول يقولون بعد 60 يوم. نقول لها ايتها الاخت بعد 60 يوما اذا حط فيها 3 حيضات، ولكن اذا لم تحيضي 3 حيضات فلا يحل لك الزواج. حتى لو جاءت الحيضات الثلاث في سنة لا يحل لك الزواج الا بعد 3 حيضات. تأتي بعد 60 يوما بالضبط وتقول قد حط 3 حيضات، ويعلم الله انها كاذبة. وكم من نساء جينا وقلنا بعد 60 يوم او 62 يوم مثلا كذا كذا ونقول الحيضة الثالثة وتعترف انها لم تحط سوى حيضتين، وفي اليوم التالي او بعدها بيومين تأتي وتقول قد حط 3 حيضات، وذلك للإسراح في الزواج. والله تعالى يقول لأنه الخبير بالنفوس ويعلم أن في القرن 20 و21 سيكون أخطر، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه عدة المرأة التي تحيض، 5 حيضات 3 اطهار، اختلاف بين العلماء. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، المرأة اذا بلغت 55 سنة الاطباء يزرعون اليأس في قلوب النساء ويقولون لهن من سن 40 خلاص اصبحت يائسة، معاذ الله. في الشرع سن الياس يبدأ من 55 سنة، ويجوز للمرأة ان تحمل وان تضع وسنها 55. اذا بلغت سن اليأس يعني لا يأتي عليها الحيض فعدتها 3 اشهر. وكذلك البنات الصغار اللائي لم يحض، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشهر واللائي لم يحضن. واما النساء الحوامل فعدتهن ان يضعن حملهن، وأولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. اما عدة المتوفى عنها زوجها فهي 4 اشهر و10. وقد قلنا ان من حق المرأة ان تقضي العدة في بيت زوجها. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجنا الا ان يأتينا بفاحشة مبينة. وقلنا ذلك وخاصة في الطلاق الرجعي لتستثير عواطف الرجل، وقد يتجدد العهد وقد يرجع الى بعضهما، والاسلام يتخذ جميع الوسائل التي تجمع الحب، تجمع الشمل وترتق الفتق وترأب الصدع وتصلح ما فسد، وليرجع الزوج الى زوجته ولينشأ الاولاد تنشئة صحيحة راشدة. وقلنا ان الرجل من حقه الرجعه، وبعولتهن احق بردهن في ذلك، ولكن ليس للمضايقه، ليس للاضرار، ليس ليطيل عليها العده، ليس ليجعلها كالبيت الوقف كما قلنا، وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. وفي ايه اخرى ولا تمسكوهن ضرارا لتهتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا. وقلنا ان الرجل من حقه الرجعه، وقد يمس ذلك شيئا من نفسية المرأة، فسارع الإسلام إلى علاجها وترضيتها وتهدئتها وإيقافها عند حكم ربها، فقال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني لك من الحق مثل ما لزوجك، فلا تعترضي لماذا يطلق ولماذا يراجع، ولا شيء لنا فيها، شيء مقابل شيء. والطلاق من حق الرجل وليس من حق المرأة، والدليل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعقل. اما من الكتاب: يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، اضاف الطلاق للمؤمنين، واذا طلقتم النساء فبلغن، اضافه للمؤمنين. ومن السنة ما يروى عن انس رضي الله تعالى عنه وفي البخاري ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله سيدي زوجني امته، هو كان عبد، فقال سيدي زوجني امته وهو يريد ان يفرق بيني وبينها. انظروا الى اشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، من الشاكي عبد في قضية ماذا؟ زوجة هي أمة، رقيق متزوج رقيق، وفي ماذا؟ سيده يريد أن يفرق بينهما. هنا يقف صلى الله عليه وسلم موقفا ينبغي أن نقف معه، يجب أن نقف عنده، أن نتدارسه، لأن حركات رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ألا تمضي هكذا، وألا تمر مر الكرام، على المسلم أن يسائلها القائد الأعلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. يسمع تلك الشكوى فيصعد المنبر فورا ثم يخطب في الناس ويقول: يا أيها الناس، ما بال احدكم يزوج عبده امته ثم يريد ان يفرق بينهما؟ ثم اعقب ذلك بجملة بليغة، جملة فيها من الدلالات ما فيها، فيها من القطع والحصر والبت ما فيها، اسلوب عربي رصين من سيد العرب والعجم صلى الله عليه وسلم، يقول: انما الطلاق لمن اخذ بالساق، انما الطلاق لمن اخذ بالساق. الرجل الذي ملك المرأة وملك الاستمتاع بها هو الذي يملك طلاقها، لا ما تنادي به اقلام مهجورة وافكار مستعمرة واتجاهات واهواء تعبد الغرب وتتلقى من هنا ومن هناك، تنادي بالمساواة بين الرجل والمرأة في الطلاق، او تنادي بإلغاء الطلاق وحبس حرية او القضاء على رجولة الرجال وعلى حرية الازواج. والله يعلم ماذا بين الرجل وامرأته، ماذا بينهما من قضايا؟ ماذا هناك من نفور؟ ماذا هناك من كراهية؟ او ماذا هناك من حب وود؟ اسرار ينبغي الا تفضح، يجب الا تزاح والا تشاع، والاسلام يعمل على معالجتها. انما الطلاق لمن اخذ بالساق، اسلوب حصر اداته انما، والدليل من العقل ان الرجل ايتها الاخت المسلمة احرص من المرأة على بقاء العلاقة الزوجية. لماذا؟ لانه انفق في سبيل الحصول على الزوجة مالا كثيرا، وتقدم وذهب اليها طالبا يدها، واحترم الاسلام انوثتها، وكرم شخصيتها، وانثى ابن ادم هي الانثى الوحيدة في عالم الاحياء التي يطلبها الرجل او يطلبها الجنس الاخر. اما الاناث في باقي الاحياء هن لا يطلبن الذكر الا انثى ابن ادم، حفظ الله حياءها وصان كرامتها، وجعل الرجل يسعى باهله الى دارها ويبذل له في سبيلها ماله، والمال شقيق الروح. ثم ان الرجل بعد الطلاق عليه اعداء، عليه مؤخر المهر، عليه يسلمها جهازها، عليه نفقة العدة، عليه متعة، عليه ان يتحمل تشتيت اولاده، ثم يحتاج الى زوجة اخرى وسيضحي في سبيلها. من هذه التضحيات وتلك النتائج المرة يصبر الرجل على ما عسى ان يكون بينه وبين زوجته من مرارة، ويتحمل كثيرا اكثر من تحملها هو. وكما تقولون النار لا تحرق الا ماسكها، وهو الذي يمسك النار. ثم ان عقله اضبط لعواطفه. اما المرأة رقيقة انثى فيها كثير من الشفافية، عاطفتها اقوى، سريعة الغضب، كثيرة الدلال، ليس عليها اعباء، وقد تطلب الطلاق لاقل كلمة. وقد قلنا في الدرس الماضي ايتها النساء، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. اللي تقول لزوجها طلقني مش عايز اعيش معاك، تقول هذه الكلمة، وهذه الكلمة تحتها ما تحتها، وفيها من الجرأة والوقاحة والبجاحة ما فيها، ولها دلالات كثيرة جدا. ولهذا عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنها وضاعف عقابها، وقال حرام عليها رائحة الجنة. الطلاق بيد الرجل، والرجعة بيد الرجل، لا محاباة ولا استثناء، لان الله ليس عنده شيء، ليست له مصلحة، وانما هي العدالة، وهي مصلحة المرأة ومصلحة الاولاد. ويجوز الرجل ان يفوض المرأة في الطلاق، كما يقولون يجعل الحصمة بيدها. وازيدكم بيانا ان الرجل اذا وضع العصمة في يد المرأة له ان يرجع فيها متى شاء في رأي بعض الفقهاء، واذا اعطاها التفويض فذلك لا يمنعه حق الطلاق. اذا قال امرأته لك ان تطلقي نفسك متى شئت وكيف شئت، لها ذلك، وله هو ايضا ان يطلق. ليس معنى هذا ان الامر كله بيد المرأة وان الرجل قد اصبح صفرا على الشمال، لا، هو على اليمين في كل حال، فوض او لم يفوض. هذا الطلاق ايها الاخوة المؤمنون بابه واسع، ودرسه طويل وصعب. اقول فيه كلمة بسيطة. الطلاق اللي بيد الرجل وله ان يفوض فيه، ومن ضمن التفويض ما جاء في سورة التحريم ان النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الاحزاب: يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا، وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. لما غاض ابنه في امر ما جعل الخيار لهن: ان اخترتن انفسكن طلقتن. ومن العلماء من يقول ان المرأة بمجرد اختيارها لنفسها تصبح مطلقة، ومنهم من يقول اذا اختارت نفسها على زوجها ان يطلقها، لقوله تعالى: فتعالينا امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. ولكن الرأي الاظهر انها اذا اختارت نفسها كان ذلك طلاقا، والا لما كان للتخيير فائدة. ولكن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهن حين خيرهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، وكانت اول من اختارت عائشة، وكان اول من اختارت عائشة رضي الله تعالى عنها. ورسول الله، خذوا درس مني، رسول الله على الصلاة والسلام مكتمل الرجولة عظيم الشخصية إذ يخاطب زوجته بأسلوب الود، بأسلوب الحب، أسلوب الحرص، ليس ذلك ذلة ولكنه حكمة. يقول لعائشة رضي الله عنها وقد نزل عليه القرآن: يا عائشة اني ذاكر لك امرا فلا عليك الا تعجلي فيه حتى تستأمري ابويك. يعني ما تسرعيش، ما تستعجليش، هقول لك كلام بس ما تقوليش رأيك الا لما تشوري ابوك وامك. لماذا يقول هذا؟ يخشى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ان انوثتها وصغرها وجمالها ودلالها وهي الزعيمة في طلب النفقة، زعيمة الاضراب، ان ذلك يدفعها بسرعة انها تختار الدنيا. قال لها شوري ابوك وامك، والسيدعيش هي التي تروي الحديث وتقول: قال لي اني ذاكر لك امرا فلا عليك الا تعجلي فيه حتى تستشيري ابويك. وقد علم ان ابوي لم يكونا ليأمراني بفراقه، فقلت: ماذاك يا رسول الله؟ قال: ان الله يقول: يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا، وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. بكت الصديقة الصغيرة وقالت: افيك يا رسول الله استأمر ابوي بل اختار الله ورسوله والدار الاخرة. ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرض الامر على بقية النساء وكلهن اخترنه عليه الصلاة والسلام. واستغفر الله العظيم اغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، ايها الاخوة المؤمنون، الطلاق يقع باللفظ الصريح والكناية، ويقع بالكتابة الواضحة الموجهة الى الزوجة. ويقع بالتليفون. اذا وقع بجواب موجه للزوجة يا فلانة انت طالق مني من باب اولى بالكلام التليفوني. ويقع بالاشارة من الاخرس. واشترط بعض الفقهاء اذا كان عاجزا عن النطق. واللفظ الصريح الذي لا حيلة فيه اسمعوا وعوا كلمة انت طالق، انت مطلقة، انت الطلاق، طلقتك، اصبحت طالقة، هذه الكلمات لا حيلة لعالم فيها، سواء كنت جادا او هازلا، هادئا او غاضبا، ناويا او غير ناو، حتى ان بعض العلماء يحكم بوقوع الطلاق ولو كان سكران، لو كان سكران من حرام عقوبة له. الطلاق اللفظ الصريح يقع بدون نية وبدون سؤال. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. اما الكناية مثل الحقي باهلك، واحنا نقولها طبعا روحي بيت ابوك، اهي روحي بيت ابوك مثل الحقي باهلك. وكلمة الحقي باهلك او انت خلصة، انت حرة، اللي بيننا انتهى، العيش انقطع، ما عادش فيه عيشة، خلاص امرك بايدك، مليش كلام عليك، كل انت علي حرام. دي فيها كلام طويل. هذه كنايات. كنايات ليه؟ لان اللفظ الصريح انت طالق دي قنبلة، صاروخ لا حيلة لعالم فيه، لا يحتاج الى نية، لانه يفهم من معناه الطلاق بمجرد التلفظ به. واحد يقول لك من قبل ان اشرح عشان الوقت، يقول لك انا كنت غضبان، ونقولها ونعلنها، وهل يطلق الا غضبان؟ في واحد فرحان يطلق، يقول لك لا طلاق في اغلاق. اسالك ما معنى الاغلاق؟ معنى الاغلاق تكون جميع النوافذ اغلقت على عقله، يكون كالسكران لا يدري ولا يعرف ماذا يقول. اما الغضبان ما دام يعرف ما يقول ويقصده فطلاقه واقع. فهاتي انما الغضب الذي يغطي على العقل ولا يدري ماذا يقول، هذا هو الطلاق الذي لا يقع. اما ما دام يدري ماذا يقول ويقصده فطلاقه واقع لا حيلة فيه، لا لعب بحدود الله. وش معنى عند الغضب؟ تعرف فلوسك وجيبك. عند الغضب ما تقدرش تشتم واحد تخاف منه. اش معنى؟ اش معنى يعرف عواقبه؟ لكن الجرأة على حدود الله، هدم الأسرة سريع، وذلك لأننا في حاجة ماسة إلى معرفة حقوق الأسرة وإلى احترام الإسلام وإلى أن نعايش الإسلام. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعلي منار الإسلام، واجمح شتات المسلمين، وأعلي رايتهم، ووحد كلمتهم، وجمع صفهم. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، في الجمعة الآتية بإذن الله سيأتي بنك الدم لتلقي التبرعات بالدم، والتبرع بالدم صدقة لها ثوابها العظيم عند الله، ولا أطيل في شرح منافعها وآثارها، وإن لكم سوابق مشكورة ومحمودة في التبرع بدمائكم إغاثة للمرضى ونفعا للفقراء وعونا للبؤساء واستعدادا للطوارئ، والطوارئ ليست بعيدة عنا، فاستعدوا أيها الإخوة المؤمنون نساء ورجالا للتبرع بالدماء. الجمعة الماضية رزقكم الله الصحة والعافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.